أرحب بك صديق المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه إلى الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. يوجد دائما بعض الأشخاص الذين ينعم الله عليهم بالثروة والغنى، ولكن بسبب أنانيتهم في استخدام أموالهم وقساوة قلوبهم يكنزون أموالهم لأنفسهم فقط ولا يستخدمونها لمنفعة الآخرين. فتراهم يقومون بالرحلات ويشترون كل ما يحتاجون أو لا يحتاجون إليه ويتنعمون ويترفهون، ولكنهم لا يعطون الله إلا الشحيح والزهيد. فيما يتعلق بهذا الموضوع سأقرأ على مسامعكم مقطعا من سفر ملاخي الأصحاح الثالث والأعداد من السادس إلى العاشر. أنا الرب لا أتغير، فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا، من أيام أبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها. فارجعوا إلي أرجع إليكم، قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. إن النبي ملاخي هنا في رده على سؤالهم حول الكيفية التي بها حادوا عن طريق الله اختار إيضاحا سافرا عن ارتدادهم الديني لا يمكن إنكاره، فقد صرح الله بأنهم لم يأتوا بالعشور المطلوبة والتقدمات لأجل تأمين نفقات خدمة الله، ولا ساعدوا الفقراء، لكن بإحجامهم عن دفع ما كان متوجبا عليهم سالبين إذ ذاك الله إنما سلبوا أنفسهم، لأن الله قد حجب بركاته عنهم، حيث نقرأ في العدد الثامن: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. ثمة هنا خطية سافرة ومتفشية، مفادها أنهم سلبوا الله بما هو حق له بموجب الشريعة الإلهية. فعند التخلف عن دفع العشور يصبح الكهنة معوزين، فيضطرون إلى ترك خدمتهم واللجوء إلى الزراعة، ونتيجة لذلك تتأخر روحيات الأمة، والفقراء والغرباء ينالون نصيبهم من المعاناة. أما في العهد الجديد وفيما خص مسؤولية المؤمنين بالمسيح في دفع الضرائب، نقرأ عن هذا في إنجيل متى الأصحاح الثامن والعشرين والرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثالث عشر. بالنسبة للعطاء الطوعي في العهد الجديد نقرأ عن هذا في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح السادس عشر والعددين الأول والثاني، وفي الرسالة الثانية الأصحاح الثامن، حيث يذكرنا الرسول بولس أنه لا يمكن أن يضيع عمل طيب، ويحثنا عليه عالمين أن لعملنا نتائج أبدية. فقد كتب من مقدونيا مشجعا المؤمنين في كورنثوس وراجيا أن أخبار سخاء الكنائس في مقدونيا وفيليبي وتسالونيكي وبيرية رغم فقرهم كانت تتضمن تضحية كبيرة من جانبهم، فقد كانوا هم أنفسهم فقراء ولكنهم رغبوا في مساعدة الآخرين. فليس المهم في العطاء كم نعطي، بل لماذا وكيف نعطي. إن الله لا يريد عطايا تعطى بتذمر، بل عن تكريس للرب ومحبة وتضحية من أجل إخوتنا المؤمنين. إن ملكوت الله يا صديقي يمتد من خلال اهتمام المؤمنين ببعضهم البعض ورغبتهم الشديدة في العطاء ومعاونة الآخرين، فالعطاء هو الاستجابة الطبيعية للمحبة. إن الرسول بولس لم يأمر الكورنثيين بالعطاء، بل شجعهم على أن يثبتوا أن محبتهم صادقة. عندما تحب شخصاً تود أن تمنحه وقتك واهتمامك وأن تسد إعوازه، أليس كذلك؟ إن الرغبة في العطاء بسرور وبذل كل الجهد للوفاء بالتزاماتنا المادية هي أهم من مقدار العطاء وأهم شيء يجب أن نعطي من أجل المسيح وليس من أجل شيء نجنيه من عطائنا. فكيفية عطائنا تعكس مدى إخلاصنا ليسوع المسيح. فلا ترتبك أخي الحبيب إذا لم تستطع أن تعطي إلا القليل، فالله يهتم بكيفية العطاء. نرجع إلى سفر ملاخي الأصحاح الثالث لنرى أن رغم ابتعاد الشعب عن الله ورغم توبيخ الله الواضح لهم، لكنه قدم لهم دعوة رحيمة وكريمة ليرجعوا ويتوبوا. فهو يقول لهم: رجعوا إلي أرجع إليكم، رجعوا إلى ولائكم الأول، رجعوا واصطلحوا معي، رجعوا وأنقذوا أنفسكم من هذا الغضب الذي ترزحون تحته. وماذا كانت إجابتهم الوقحة لهذه الدعوة الكريمة؟ فقلتم بماذا نرجع؟ لقد تجاهل الناس في أيام ملاخي وصية الله بتقديم عشر دخلهم وبإحجامهم من دفع ما كان متوجبا عليهم من عشور وتقديمات، مما يعطل الإمداد اللازم لدعم خدمة الهيكل والاهتمام بخدمة العبادة ومساعدة الفقراء. لم يكتفي هؤلاء الأشرار بانتهاك ميثاق الله وعصيان شريعته وإهانة اسمه، بل راحوا يسلبونه. لقد اشتكوا من أن الطاعة لشريعة الله لم تجدهم نفعا، معتبرين أن المستكبرين والأشرار وحدهم مفلحون، كما نقرأ في العددين 14 و15. نقرأ أيضا في سفر ملاخي الأصحاح الثاني أن الله وجه تحذيرا للكهنة غير الأمناء كيما يوقظهم من سباتهم. إنهم لم يقودوا الشعب إلى توقير الله وتقديم أفضل ما عندهم له، وهكذا فإن مواقفهم وأعمالهم كانت تهين الرب، إذ كانوا يشبهون الكتبة والفريسيين في وقت الرب يسوع المسيح. ونحن الذين نؤمن بالرب يسوع المسيح نكون أحيانا في موقف أولئك الكهنة نفسه، لأننا نعكس صورة الله لأصدقائنا وأسرنا ومعارفنا. فماذا يرون من صورة الله وصفاته فيك أخي الحبيب؟ إذا قبلت الخطية وتساهلت معها فسوف تشابه الكهنة في أيام ملاخي. إن خطية سرقة الله هي جريمة شنيعة، ولذلك فإن من يرتكبونها لا يريدون أن يعترفوا بارتكابها. إنهم يسلبون الله، يسلبون كرامته، يسلبون أنفسهم منه، يسلبون ما يقدم لتدعيم الحياة الروحية، لا يقدمون له حقه في ممتلكاتهم، ومع ذلك يسألون بوقاحة: بما سلبناك؟ من أجل هذا حلت عليهم اللعنة، كما نقرأ في العدد 9: قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون، هذه الأمة كلها. يعلم الكتاب المقدس مستمعي الكرام أنه إذا كنا حقا نحب الله فيجب أن تعكس الطريقة التي نستخدم فيها أموالنا محبتنا هذه. إنه يريدنا أن نستخدم ما لنا من وقت ومواهب وثروات وأموال لمجده هو. علينا أن نعطي مما أعطانا بسخاء، وكما قال الملك داود في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 29 والعدد 14: لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. إننا بدفع عشورنا نقول لله: إنك أنت كل شيء في حياتنا، إنك الكل في الكل. عزيزي المستمع، ثمة وعد نجده في المزمور 34 والعدد 9، يقول: اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. أراد داود أن يقول هنا إن من له الله له كل ما يحتاج إليه. فالله فيه كل الكفاية. يعلق المصلح الشهير مارتن لوثر على هذا الموضوع بقوله: ثمة ثلاثة تحولات ضرورية في الحياة المسيحية: تحول القلب، وتحول في الذهن، وتحول في السيطرة على المال. نجد وعدا في المزمور 34 والعدد 9: اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. حقا من له الله له كل ما يحتاج إليه، فالله فيه كل الكفاية. في الحقيقة إنه لا يعوزنا شيء إن كان الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتنا. هذا هو اختباري واختبار المؤمنين بالمسيح يا صديقي. فلماذا إذن نعيش وكأن الأمر يتوقف على مالنا وثرواتنا؟ الله يدعوك اليوم لتعبر عن ثقتك به واتكالك عليه. له المجد إلى الأبد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات. نترككم في رعاية الله.
من خيرك مال الدنيا ما بترضى ابنك يحتاج، وبإيدك تسند ظهره وبتحجب عنه الأمواج،
وبجودك تفتح إيدك وبتشبع منا عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل احتياج،
وبجودك تفتح إيدك وبتشبع منا عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك بيسدد كل